الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هناك فرق بين شخصين: شخص دخل الحياة وهو يسأل ماذا أستفيد، وشخص دخل الحياة وهو يسأل ماذا أعطي وماذا أقدم. هل قيمة الإنسان بما يأخذ أم بما يمنح ويعطي؟ ما هو المحقق للتوازن بين الأخذ والعطاء؟ في هذه المحاضرة التي تدور حول الأخذ والعطاء نطرح مجموعة من الأسئلة لنجيب عنها. السؤال الأول: هناك شخصيتان في كل مجتمع، شخصية الأنا وشخصية نحن، فكل إنسان يسأل نفسه: هل أنا أتمحور وأتمركز حول الأنا أو أتمركز حول نحن؟ ما هي شخصيتي؟ هناك فرق بين الشخصيتين. شخصية الأنا ما هي سماتها؟ شخصية الأنا ترى الآخرين منافسين لا شركاء، ترى أن النجاح بالتفوق على الآخرين لا بالبناء، ترى عقلية الندرة أنها عقلية نادرة متميزة على الكل. شخصية الأنا ترى الحياة كعكة تريد أن تنقض وتأخذ منها ما تستطيع، سواء كانت هذه الكعكة مناصب، ثروات، أضواء وإعلام، أو احتكار احتكار تجاري، احتكار معرفي. الحياة كعكة، خذ منها ما تستطيع. هذه شخصية الأنا تكرس الشره والتنافس لتأخذ بأكبر مقدار ما يمكن. شخصية الأنا هي التي يذكرها القرآن الكريم في قوله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. أنتم مشغولون بالتنافس والتكاثر، كيف أنمو، كيف أتكاثر، كيف أمتلك أكبر شيء ممكن. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه شخصية الأنا. أما شخصية نحن الذي يركز على الفريق، على الجماعة، لا على أنا، على من معي، على مجتمعي، شخصية نحن سماتها أنها لا ترى الآخرين منافسين، ترى الآخرين امتداداً للذات وشركاء في الذات. لا ترى أن النجاح بالتفوق والهيمنة على الآخرين، بل النجاح بالنتاج وبالأثر. شخصية نحن هي التي تفكر دائماً في الهم الاجتماعي وفي الخط العام. شخصية نحن هي المصداق لقوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. شخصية نحن هي المصداق لقول الرسول محمد: خير الناس من نفع الناس، الخلق كلهم عيال الله، فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. هذا هو السؤال الأول. أنت بعد ادرس نفسك، أنت مع أنا أو أنت مع نحن؟ أنت أخبر بسماتك الشخصية وأخبر بطباعك الشخصية، هل أنت ترى الحياة تنافس أم أنك ترى الحياة بناء وتعاون؟ نأتي إلى السؤال الثاني: ما هو منشأ شخصية الأنا وما هو منشأ شخصية نحن؟ من أين أنت تصاب بمرض اسمه الأنا؟ ومن أين أنت تمنح شخصية يعبر عنها نحن؟ منشأ شخصية الأنا، من أين يأتي الأنا؟ هناك عدة دوافع تبني شخصية أنا. خوف النقص، دائما يخاف أن ينقص، ينقص مقداره، تنقص سمعته. حب التميز، يحب أن يكون إنسان متميز، يحب أن يكون إنسان متفوق. يحتاج هذا الدافع الثالث، الحاجة إلى الاعتراف به، الحاجة إلى التقدير، الحاجة إلى الإقرار به. هذه الدوافع الثلاثة: خوف النقص، حب التميز، الحاجة إلى التقدير والاهتمام، هذه لا يحاربها الدين، لأنها دوافع طبيعية، دوافع طبيعية موجودة عند كثير من الناس، يحب أن يتميز، يحب أن لا تنقص شخصيته، يحتاج إلى التقدير، يحتاج إلى الاهتمام، هذه أمور طبيعية. لماذا أمور طبيعية؟ أقوى غريزة ولد عليها الإنسان غريزة حب الذات. لا يمكن للإنسان أن يتحرر من غريزة حب الذات. غريزة حب الذات غريزة متأصلة في كل إنسان، لا يمكن أن ينفك عنها الإنسان، وهذه الغريزة هي التي تجلب لك المنافع وتدفع عنك الأضرار. لو لم تكن تحب ذاتك لما جلبت المنافع ولما دفعت الأضرار. أيضا من الحاجات الأولية في هرم ماسلو الحاجة إلى الحب، الحاجة إلى التقدير. الإنسان بطبعه يحتاج إلى أن يحب، يحتاج إلى أن تقدر جهوده. الدين لا يقاوم هذه الدوافع الطبيعية، إنما الدين يقول المهم أن لا تتقوقع في ذاتك. أنت من الطبيعي أن تحب ذاتك، لكن أن لا تتقوقع حول ذاتك. المهم هو السلوك، أن لا يكون سلوكك نحو تضخيم الذات، بل يكون سلوكك نحو البناء الفعال. هذا هو المهم، وإلا من الطبيعي أن تحب ذاتك. المشكلة في دافعين آخرين غير هذه الدوافع الثلاثة: الأنانية غير المهذبة، والتربية الاستهلاكية. الأنانية غير المهذبة، يولد أطفال يشعر الأبوان أن الطفل أناني، هكذا ولد الطفل عند حب لذاته مفرط أناني، دائما يتعارك مع أخوانه، دائما يحب أن يكون بيده الأمور، طفل عنده نوع من الأنانية. هنا إذا أدرك الأبوان أن الطفل ولد وعنده طبع أناني مفرط يحب ذاته، على الأبوين أن يتفرغا لتهذيب هذا الطبع، لتهذيب الأنانية كي لا تكون مفرطة عنده. ومن الدوافع التربية الاستهلاكية، بعض الأسر قد يولد الطفل زين ما عنده مشكلة، لكن يربى في الأسرة على أن يكون مستهلك، لا أن يكون معطي، أن يكون دائما آخذ لا أن يكون معطي. يربى الطفل على أن يتكل دائما على الأبوين، دائما يريد يرتاح، دائما توفر له الخدمات، دائما أن يكون الطفل المتميز في الأسرة، الأسرة لابد أن توفر له كل الخدمات. يربيه الأبوان على أن يكون مستهلكا مستنزفا لا معطاء لا مقدما، وهذه تربية خطرة، التربية الاستهلاكية، لأن هذا الطفل إذا كبر سوف يصبح إنسانا أنانيا بامتياز، لا يفكر إلا في نفسه، ويكون عبئا على أسرته قبل أن يكون عبئا على المجتمع، لأنه ربي في الأسرة على أن يكون هو هو وليس غيره. من هنا ورد عن الرسول محمد رحم الله أبوين حملا ولدهما على برهما ولعن الله أبوين حملا ولدهما على عقوقهما. أنت الذي تربي ولدك على أن يكون إنسانا ناجحا في الحياة بارا بك، وأنت الذي تربي ولدك على أن يكون إنسانا أنانيا. أول من يجحده هو أنت، أول من يستنكر جهوده هو أنت، لأنه ربي على الأنانية والاستهلاك لا على العطاء لا على البذل. هذه شخصية الأنا. عندما نأتي لشخصية نحن، كل واحد منا طبيعة الحال بيقول أنا لا 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 أنا مو أنا، أنا نحن، أنا أعيش شخصية نحن، أنا لا أعيش شخصية أنا، لا أنا أتمركز حول نحن ولا أتمركز حول أنا. أنت من شخصية نحن؟ طيب، نحن الآن نسأل عن مناشئ صور شخصية نحن، كيف تنشأ شخصية نحن، وبعبارة أخرى ما هي خلفيات العطاء، ما هي دوافع العطاء، ما هي مستويات العطاء. هنا نذكر عدة صور. الصورة الأولى أن يكون العطاء جبلة، يكون ناس كريم بطبع، يقول والله هذا كريم ما يقبض بيد شيء، كريم بطبعه، كريم، فالعطاء جبلة فيه. حاتم الطائي كان كريما، العطاء جبلة فيه، هذه جبلة جيدة، لكن الطبع وحده لا يبني مجتمع ولا يؤسس حضارة، لأن الطبع قد يتغير، قد يتلوث، يتلوث بالمصالح، يتلوث بالضغوط. كان كريما فتحول إلى بخيل نتيجة الضغوط، نتيجة المصالح. الطبع وحده لا يكفي. الصورة الثانية أن يكون العطاء متضمنا للأخذ، هو عطاء لكن هو في الواقع أخذ. كيف هو عطاء وهو أخذ؟ أن يكون العطاء بدافع الراحة النفسية، أن يكون العطاء بدافع حب الظهور والتقدير، أن يكون العطاء بدافع طلب الأجر والثواب. نحن ننظر إلى هذه الدوافع الثلاثة، هو عطاء لكن يتضمن أخذا. الدافع الأول العطاء للراحة النفسية. اليوم الحمد لله في هذا المجلس صار إنفاق، صار عطاء، كل واحد بذل، يشعر بشنو؟ ارتاح نفسيا لأنه أعطى. كثير منا بمجرد أن يعطي يرتاح نفسيا، يقول أنا أعطي أبذل، لأن العطاء يعطيني راحة نفسية واستقرارا نفسيا. كلما أعطيت كلما بذلت شعرت براحة واستقرار نفسي. جيد، الدين لا يمنع من هذه اللذة وهذه السعادة الروحية التي تحصل بالعطاء. المهم أن لا تكون هذه اللذة هي الهدف. أثر من آثار العطاء، من آثار العطاء أن أرتاح نفسيا، بس ليس هو الهدف، ليس هو المحرك نحو العطاء. الدافع الثاني أن يكون العطاء بغرض السمعة وحب الظهور. اذكروا اسمي في العطاء، أريدكم تعلنوا على المنبر اسمي، أنا قدمت كذا $1,000
أظهروا اسمي في العطاء.
أن يظهر اسمه، أن يظهر عنوانه. الدين أيضا لا يمنع أن يظهر اسمك وأن يظهر عنوانك، لكن ظهور عنوانك كمشجع للعطاء لا كهدف أساسي. أن لا يكون الهدف الأساس من العطاء ظهور عنوانك واسمك، وإن كان مشجع ومرغب ومحفز لكنه ليس الهدف الأساس. ورد عن الرسول محمد صلى على محمد ينادى المرائي يوم القيامة، جيبوه، ينادى المرائي يوم القيامة: يا غادر، يا فاجر، يا مرائي، ضل سعيك وبطل أجرك. الدافع الثالث أن يكون العطاء لطلب الأجر والمثوبة. هذا دافع عظيم مقدس. لماذا؟ لأن طلب الأجر من الله لا من البشر، ولا لأجل جاه ولا لأجل سمعة. طلب الأجر من الله يحرر الشخصية الإنسانية من الدوافع الشخصية الفردانية. لذلك يكرس الإسلام هذا الدافع، يقول: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. حرر دوافعك، أخلص نيتك، اربطها بخالقك تبارك وتعالى. نجي إلى الصورة الثالثة، أن يكون العطاء خصلة أخلاقية. هناك أناس يتعلمون أن العطاء خلق جميل ويتربون على هذا الخلق الجميل، وهذه منقبة عظيمة مدحها القرآن الكريم. اسمع قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بال حسنا فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نجي للشخصية الرابعة وهي المهمة، أن يكون العطاء مسؤولية لا مجرد راحة ولا لأجل طلب الثواب فقط، بل العطاء مسؤولية. أن تعيش العطاء مسؤولية اجتماعية تضمنية. إذا كنت تشعر أن العطاء والبذل مسؤولية اجتماعية، أنت تعيش العطاء الواعي، أنت تعيش أرقى وأسمى درجات العطاء ومراتب العطاء. العطاء الواعي هو الشعور بالمسؤولية الاجتماعية نحو العطاء، وهو الذي يبني المجتمعات. عندما يكون العطاء من قبل كل شخص مسؤولية اجتماعية. من هم الذين يشعرون أن العطاء مسؤولية اجتماعية؟ جيب لي أمثلة. أوضح الأمثلة الوالدان، الأب والأم. لا يوجد في البشرية كلها من يقدم عطاء بلا حدود كالأب والأم، وخصوصا الأم. قال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. الأم وهبت وجودها، وهبت ليلها، وهبت
جسدها، وهبت طاقتها، وهبت كل ما عندها في سبيل أن تعيش وتكبر وتنمو. لا يوجد عطاء مجاني لا محدود كعطاء الوالدين. وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. المعلم يمثل أرقى درجات مسؤولية العطاء، العلماء العاملون رجال دين، علماء فيزياء، علماء ذرة، علماء فلك، كل العلماء الذين يبتكرون ويخترعون لأجل النفع البشري، لا لأجل سمعتهم، لا لأجل أسمائهم. العلماء المخلصون في كل حقل يمثلون أروع وأسمى درجات العطاء الواعي. لذلك يقول القرآن الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، الخير هو العطاء. ويقول القرآن الكريم: والله يحب المحسنين، كن محسنا. نجي إلى السؤال الثالث: ما هي المحفزات نحو العطاء؟ طيب أنا إنسان أريد أصير معطاء، ما هي محفزات العطاء؟ أنا إنسان أناني، أريد أن أخرج من الأنانية أتحول إلى إنسان معطاء، ما هي محفزات العطاء؟ كن معي الآن، بتعرض لشيء يهمك ويمكن تتأذى منه ويمكن ترتاح منه. محفزات العطاء نذكر منها ثلاثة: المحفز الأول البيئة، العقل الجمعي. إذا عشت في أسرة معطاء ستكون معطاء، عشت في أسرة بخيلة ستكون بخيل، عشت في مجتمع معطاء ستكون معطاء. العقل الجمعي يؤثر على سلوك الفرد، شاء الإنسان أم أبى. ولذلك يقول القرآن الكريم: واستبقوا الخيرات، يعني أنشئوا مجتمعا معطاء، أنشئوا عقلا جمعيا معطاء يحفز على العطاء. المحفز الثاني طلب الثواب، وقلنا هذا من أقدس الدوافع: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف من يشاء. المحفز الثالث هذا اللي يمسك أنت، ما هو المحفز الثالث؟ اكتشاف المواهب والطاقات. كيف يعني اكتشاف المواهب والطاقات؟ أضرب لك مثال ثم أعقب عليه. المثال: آدم ريفكن، كلكم تعرفون على مستوى الولايات المتحدة. آدم ريفكن ذكرت عنه بعض المجلات أنه أفضل شبكة علاقات في وادي السيليكون، لا بسبب امتلاكه نفوذ مالي ضخم، بل بسبب فلسفته الفريدة. ما هي فلسفته الفريدة؟ هو أنه أسس شبكة رواد الأعمال. شنو شبكة رواد الأعمال؟ شبكة رواد الأعمال شبكة تضم تجار، رواد أعمال، مهندسين، عندهم لقاءات شهرية. الهدف من هذه الشبكة هي توجيه، تدريب، العثور على وظائف. الهدف من هذه الشبكة تدريب، توجيه، العثور على وظائف، تطوير المشاريع الناشئة. أسس هذا الرجل خدمة يسموها خدمة الخمس دقائق. شنو يعني خدمة الخمس دقائق؟ يعني أن تقدم معلومة، أن تقدم نصيحة، أن تقدم مشاركة في مدة لا تتجاوز خمس دقائق. أنت بهذا العمل تتصور أنت على مستوى مجتمع ضخم كمجتمع الولايات المتحدة أنك تأسس شبكة علاقات خدمة خمس دقائق، كل واحد يقدم خلال خمس دقائق معلومة، نصيحة، مشاركة، المهم أن يقدمها بلا مقابل، مجانا. ونجحت هذه الشبكة نجاح باهر جدا، وأثبتت أن العطاء الواعي يبني المجتمعات أفضل وأنجح من المجتمعات التي تعيش في وحل الرأسمالية المتوحشة، المجتمعات التي تعيش في الشره والتنافس الأناني الفردي. ماذا نريد من هذا المثال يا إخوان؟ أنا الآن أطالب الشباب، أنتوا بعد الكبار بعد أهلا وسهلا، بس الآن نتحدث مع الشباب، الشباب والشابات، هؤلاء رصيد المستقبل. نحن نخاطبكم أيتها الفئة العظيمة، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هذه الفئة نحن نخاطبها اليوم. ما الذي يمنع مجموعة من الشباب أن يؤسسوا مؤسسة خيرية مثل شبكة رواد أعمال؟ مؤسسة خيرية هدفها ما هو؟ هدفها توجيه، تدريب، العثور على وظائف وأعمال، تطوير المشاريع الفتية الناشئة. أنت عندما تؤسس هذه المؤسسة ما هي الفائدة؟ ستكتشف مواهب وطاقات لا حصر لها، لأنك عندما تعلن أن الهدف من مؤسستك هو أن تشجع المشاريع الناشئة، هو أن تعثر على وظائف، هو أن تعثر على تخصصات. عندما تعلن أن الهدف من مؤسستك هذا، سوف تلقى دعما اجتماعيا سخيا، سوف يلتف الناس حول مؤسستك. لماذا؟ لأنك تكتشف مواهب أبنائهم وطاقات أبنائهم، تفتح لها الأبواب والفرص. أنت تقول بلسان طلق ذلق، أنشئوا مشاريع، ابتكروا، أنا أساعدكم في تطوير مشاريعكم وابتكاراتكم، أنشئوا مشاريع، أنا أساعدكم بالتوجيه، بالتدريب، بالنصيحة، بالمعلومة. هذه المؤسسة الخيرية هي التي تبني المجتمع الواعي. تحتاج مجتمعاتنا إلى هذه المؤسسات. أكرر حتى لو أنت زعلت، مؤسسة لا تنتمي لا إلى مركز ولا إلى نادي ولا إلى مجمع ولا إلى هيئة أخرى، مؤسسة شبابية خالصة يديرها مجموعة من الشباب الغيارى على مجتمعهم. ما يمنعكم أنتم أبناء هذه الجالية الذين تعيشون في هذا البلد، ما يمنعكم أن تؤسسوا مؤسسة شبابية خيرية هدفها هو شبكة رواد أعمال، هدفها أن تشجع المشاريع الناشئة والفتية، تبحث عن وظائف، تقدم مساعدات، تنهض بأوضاع جاليتكم إلى أفضل وأرقى مستوى. هذا هو المثال للمجتمع الواعي. ليس المجتمع الواعي فقط، انتبه لي، ليس المجتمع الواعي فقط أن أتبرع للمأتم، هذا عمل زين، أو أن أتبرع للمسجد، هذا عمل طيب، أو أن أتبرع للفقير، هذا عمل ممتاز، لكن المجتمع الواعي أرقى من ذلك. المجتمع الواعي هو الذي يشجع أبناءه على المشاريع، هو الذي يشجع أبناءه على الوظائف المثمرة، هو الذي يكتشف طاقات أبنائه ومواهب أبنائه ليفتح أمامها الآفاق المثمرة والمفيدة. هذه هي سمة المجتمع الواعي. صلوا على محمد وآل محمد. السؤال الرابع: ما هي دعائم العطاء الناجح؟ ما هي دعائم العطاء الناجح؟ دعائم العطاء الناجح متعددة، منها حتى يكون عطاؤك عطاء ناجحا، العفو وتجاوز الجراح. كم من مشاريع هدمتها الخصومات والنزاعات، مشاريع يقتلها النزاع والخصومة. ألا ترون مشاريعنا؟ الحمد لله رب العالمين، تنشأ من 5 بعدين يصير 2 بعدين 2 يصير كل واحد جهة. دائما مشاريعنا تنقسم، تبدأ ثم تنقسم إلى مشروعين، والمشروع كل واحد ينقسم إلى مشروعين، وهكذا إلى أن تذبل وتموت. من دعائم العطاء الناجح العفو، تجاوز الجراح. قال الله تبارك وتعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. من دعائم العطاء الناجح أن تحمل هما اجتماعيا، أن لا تفكر فقط في لقمتك. كثير منا يطلع من الصباح يرجع الليل، شي يفكر في هالمدة في شنو؟ البطن والجيب، صح؟ كيف أملأ جيبي وأشبع بطني وأنام على الوسادة الناعمة؟ هذا هو الهدف، الهدف فردي وليس الهدف غيري. والرسول محمد يقول: من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. بعد الدعامة الثالثة، لا أطيل عليكم، الدعامة الثالثة أن لا يكون العطاء إلغاء للذات. الإسلام لا يريد منك أن تكون إنسانا مستنزف مستهلك بيد الأنانيين والمحتكرين. إذا كنت إنسانا مستنزفا مستهلكا بيد الأنانيين ستفقد دورك بشكل تدريجي إلى أن تخبو. لا، العطاء لا يعني إلغاء الذات، العطاء لا يعني احتقار الذات، بل العطاء يعني توسعة الذات وليس احتقار الذات. لا يريد منك الدين أن تبني غيرك وتهدم نفسك وتهدم أهلك، لا، ليس العطاء أن تكون مستنزف، العطاء أن تكون متوازن بين الأخذ والعطاء. لذلك ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: إن لربك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولجسمك عليك حق، فأعط كل ذي حق حقه. وورد عن الإمام الكاظم عليه السلام: اجتهدوا أن يكون زمانكم 4 ساعات، ساعة لمناجاة الله عباده، وساعة للمعاش تحصلون فيها على زادكم ونفقاتكم، وساعة لمعاشرة الإخوان والثقات الذين يعرفون عيوبكم ويخلصون لكم، وساعة تخلون فيها للذاتكم في غير محرم. اجتهدوا في تنظيم الوقت، اجتهدوا في أن يكون زمانكم 4 ساعات، اجتهدوا في أن يكون العطاء متوازنا، لا أن يكون العطاء إلغاء للذات. السؤال الأخير: كيف نبني مجتمعا معطاء؟ كيف نحول مجتمعنا إلى مجتمع يعطي، مجتمع يبذل، مجتمع معطاء؟ ما هي البوصلة؟ ما هي خارطة الطريق؟ هنا أذكر عدة خطوات لبناء المجتمع المعطاء. الخطوة الأولى: العطاء الصادق. ما معنى العطاء الصادق؟ أنا هنا شوية رايح أضع يدي على بعض الجروح، حملوني شوية اليوم. العطاء الصادق ماذا يعني العطاء الصادق؟ كثير منا يخدم في المجالس، في المآتم الحسينية، في المراكز الإسلامية، يخدم، لكنه يريد أن يكون هو الواجهة، هو الصدارة. تخدم بس ليش تصير أنت الصدارة؟ المهم مش قد تخدم، هذا هو المهم. يخدم ويبذل جهده ويسهر الليل، وربما لا يخرج من المجلس إلا آخر الناس، لكن المهم أن يكون هو الواجهة، هو الصدارة. ليس المهم أن تكون البطل، المهم أن ينجح المشروع، الهدف أن يكون المشروع ناجحا، ليس الهدف أن تكون أنت بطل المشروع وبطل الميدان. ليست المشاريع لبناء شخصك، بل لبناء مجتمعك. فإذا أي مانع من أن تتحول إلى الخلف وأنت تعطي وأنت تبذل؟ أي مانع أن تكون جنديا مجهولا؟ المهم أن تبذل وأن تعطي وأن تربي نفسك على العطاء والروح الغيرية. لذلك لأنه يحب أن يكون في الصدارة ما يتنازل، يقول له خلاص حج فلان قدمت وأعطيت جزاك الله خير، خلي المجال لغيرك. لا، ما يصير، دول ما يفتهموا، أنا أفضل، أنا أوعى، أنا أعرف، أنا أخبر، أنا أولى آخره. المهم نجاح المشروع وليس نجاح شخصيتك. العطاء الصادق وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية نحو المجتمع المعطاء تربية الكوادر. كيف تربي كوادر؟ كل مركز، الحمد لله من المراكز الإسلامية الموجودة في هذا في هذه الجالية الطيبة، كل مركز فيه بورد، فيه إدارة، وفي كوادر عاملة، وفي شباب عامل، أليس كذلك؟ السؤال، هل نعطي المجال للشباب أن يتحملوا المسؤولية وأن نشركهم في القرارات الأساسية، أم أننا نحتكر الإدارة لأنفسنا، أم أننا نحتكر التخطيط لأنفسنا والشباب مجرد يد عاملة منفذة لا أكثر؟ لن يستطيع الشباب أن يحل محل الكبار إذا لم نشركهم في القرار، إذا لم نحسسهم بالمسؤولية، إذا لم نختبر طاقاتهم ومواهبهم، إذا لم نقدمهم في الأمام، في الخط الأمامي. كيف تنتقل المسؤولية من الكبار إلى الشباب؟ إنما تنتقل المسؤولية من الكبار إلى الشباب إذا قدمنا الشباب، احتضناهم، أشركناهم في القرار، أعطيناهم مسؤوليات أساسية، حينئذ سيرتفع الشباب، ستنمو تجربتهم، ستنمو خبرتهم، سيكونون خلفا واضحا. هذا أمر طبيعي، تربية الكوادر. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام نستفيد من تجربته. تدري الإمام علي صاحب جيلين، جيل كبير، سلمان الفارسي، أبو ذر الغفاري، عمار بن ياسر، وجيل شباب. من هم؟ مالك الأشتر، محمد بن أبي بكر. هؤلاء كانوا جيل شباب. الإمام أمير المؤمنين كما احترم الكبار واستفاد من خبرتهم، قدم الشباب وأعطاهم مسؤوليات أساسية، منها قدم مالك الأشتر وكان معه شيوخ كبار، لكنه قدم مالك الأشتر وأعطاه مسؤولية كبرى. قدم الشباب، استفد واستثمر طاقاتهم ومواهبهم حتى تبني مجتمعك على أن يكون مجتمعا معطاء. نأتي إلى الخطوة الأخيرة، ألا وهي الإيثار والتنازل. إذا كنا مخلصين لأهدافنا سوف نتنازل عن مهماتنا يوما من الأيام، لأن المهم عندنا الهدف وليس المهم عندنا الشخصية. الإيثار يعني التنازل للآخرين، الإيثار يعني أن نقدم الآخرين، قدموا الآخرين، تنازلوا للآخرين. القرآن الكريم يقول ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نحن نستفيد من الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام الذي قال عنه القرآن الكريم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، نام على فراش رسول الله فاديا له بنفسه، مقدما له روحه، فمدحه القرآن الكريم: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. الإيثار أعظم خصلة يدعو لها القرآن ويدعو لها الدين الحنيف. وقد تجلى الإيثار يوم كربلاء. أروع مثل للإيثار أنصار الحسين عليهم السلام، الذين تسابقوا دون الحسين يؤثرون الحسين على أنفسهم. أما سمعت سعيد الحنفي ماذا يقول للإمام الحسين ليلة عاشوراء؟ يا أبا عبد الله، والله لا نخليك حتى يعلم الله أننا حفظنا غيبة رسول الله فيك. والله لو أقتل ثم أحيا ثم أحرق ثم أنشر 70 مرة ما تخليت عن نصرتك يا أبا عبد الله، وإنها لوالله موتة واحدة ثم الكرامة. حبيب بن مظاهر الأسدي سيد الأنصار، هذا الشيخ العظيم جسد لنا أروع مثل الفداء. حبيب بن مظاهر كان مع زوجته أم القاسم، جالس يوم من الأيام وهو ينتظر رسول الحسين عليه السلام، وإذا بزوجته أم القاسم تقول له: يا حبيب، لقد رأيت في المنام رؤيا. قال: ماذا رأيت؟ قالت: رأيت في المنام امرأة معصبة الراش، لبثت الثياب السوداء، وحولها مجموعة من النساء. قلت: من هذه المرأة؟ قالوا: هذه فاطمة الزهراء. الله أكبر، جاءت فاطمة الزهراء لتحيي عزاء ولدها. جئت إليها، سلمت عليها، قبلت يدها، قالت: من أنت؟ قلت لها: أنا أم القاسم زوجة حبيب بن مظاهر ناصركم خادمكم. قالت: يا أم القاسم، أبلغي حبيب عني السلام وقولي له تسلم عليك فاطمة الزهراء، وتقول لك: أما آن أن تخضب شيبتك. عجيب. أم فاطمة الزهراء قالت لك هذا الكلام؟ قالت: بلى. قال: إن صدقت رؤياك يأتيني رسول الحسين يدعوني لنصرته في كربلاء. ما هي إلا ساعات وإذا بالباب يطرق. من؟ قال: رسول الحسين. خرج حبيب وإذا بكتاب من الحسين بن علي: أما بعد، إلى أخي الفقيه حبيب بن مظاهر الأسدي، إن شئت السعادة الأبدية والحياة السرمدية فبادر إلى نصرتنا، فإنا محاصرون بكربلاء، لا ناصر لنا ولا معين. أخذ الحسين الكتاب، أخذ حبيب الكتاب، قبله، وضعه على رأسه، قال: مرحبا مرحبا، لبيك لبيك أبا عبد الله. قال لخادمه: أيها الخادم، ها خذ الجواد واذهب إلى خارج الكوفة وانتظرني حتى آتيك. حبيب أبطأ، لم يأتي مستعجلا، وإذا بالخادم يخاطب الجواد: أيها الجواد، لئن لم يأتي سيدي حبيب لأعلون ظهرك وأذهبن إلى كربلاء لنصرة حبيبي الحسين. وحسيناه وإماماه. سمع حبيب كلامه، قال: الله أكبر يا أبا عبد الله، الكل يتمنى نصرتك، وهؤلاء أجلاف بني أمية مصرون على قتالك. أقبل حبيب صعد على جواده قال أيها العبد أنت حر لوجه الله؟ قال لا والله لا تطاوعني قدمي، أنت تذهب إلى الجنة وأنا أرجع إلى النار، لا كان ذلك أبدا، خذني معك خذني معك. قال ماذا تريد؟ قال أريد أن يختلط دمي الأسود بدم الحسين وآل الحسين. وحسيناه وإماماه أخذه حبيب معه على ظهر الجواد، أقبل إلى كربلاء وما حلى ذيك الشمايل يوم طب الكربلاء، طلع عباس البطل وولاد أخو يستقبله، مرحبا يقل للشهيد وزينب تقل هلا، وصل مستبشر لابو سكنه وتناول رايته، جاه من زينب سلام ومدمعه بالحال سال، واقبل يسلم على الحورة وعلى ذيك العيال، قال يا وسفة يا زينب تركبين على الجمال. وحسينا أقبل حبيب تناول الراية وزع الأنصار جعلهم في أماكنهم، وإذا بزينب تقول للحسين أبا عبد الله أريد أن أرى الأنصار أمام خيمتي، يلا يلا تعالوا أيها الأنصار. ها أقبل الأنصار وقفوا صفين أمام خيمة العقيلة زينب. اسمع اسمع، قال حبيب السلام عليكم يا مخدرات علي وفاطمة، السلام عليكم آل بيت رسول الله، السلام عليك يا زينب الحوراء، وعليك السلام، من أنت؟ قال أنا خادمكم حبيب بن مظاهر وهؤلاء الأنصار بين يدي. قالت حبيب حبيب، قال نعم، أوصيك بوصية أمي فاطمة الزهر. تقدر تقدر تسمع الوصية؟ قال حبان وطاعة، ما هي وصية الزهرة؟ أكو أغلى من الزهرة؟ قالت حبيب أوصيك بهذا الغريب، أوصيك بهذا الغريب أبي عبد الله. قال لها حبا وطاعة، تسابق الأنصار نحو المعركة، ما هي إلا ساعة وإذا بهم صرع على الثرى. الله يساعدها، الله يساعد زينب العقيلة. نظرت إليهم وإذا هم صرعى على الثرايا، هذا ملقا على يمينه وذاك ملقا على شماله، ولي بالأمس كانوا معي واليوم هذا السهم بفادة ثنة، وهذا بي للنشاب رنة، وهذا الخيل صدر ردر ضل، وهذا وذاك بالهندي موذر.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، اللهم احفظ المؤمنين والمسلمين في كل مكان، اللهم تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اقض حوائجنا وحوائجهم، اللهم ارحم الشهداء والأموات الأبرار، اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك، واكتب له النصر والظفر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمرضيين عنده. وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها.